يبقى قال ايه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم اذ قال رجل من القوم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من القائل كلمه كذا وكذا قال رجل من القوم انا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ذلك رواه مسلم والترمذي الاجتهاد ليس خاصا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم بل بعد انتقاله ايضا للرفيق الاعلى فلا نحصل الاجتهاد على عهده واي تعمل الاقرار تخليه عهد فقط يبقى تقول ممنوع الاجتهاد بقى بعد ولا تقول الابره بالدراج تحت الشراع كله ولذلك الطبيعي ان عدو فاهم الاندراج وحصل يعتبر الاقرار نبوي لا انكر عليه ان ليه
بس الاجتهاد مثلا بعد ما لقيتش مثلا في القران ولا في السنه اجتهد
ايوه ولو في القران والسنه حقيقي ما هو احنا بنتكلم على الفرع المعين الاجتهاد في الدعاء مش الاجتهاد مطلق ما قلنا لك اجتهاد مع النص النص ده القاعده العامه لك اجتهاد مع النص في القران يبقى مش نص في القران او نص في السنه او نص في الاجماع ما لقيتش يبقى اجتهد في الاجماع نص ايضا خلي بالك ها نسمع ونقل الاجماع نص السمع ونقل فاذا فقدت القران النص من القران او من السنه او الاجماع هنتقل للاجتهاد لكن لو وجد نص الثلاثه دول هلتزم خلاص طيب الحاجه الثانيه ان انا بتكلم على خصوص فرع الاجتهاد في الدعاء فلو قلنا لا اجتهاد في الدعاء يبقى قلنا اجتهاد يبقى الدعاء نصي ولا يجوز اجتهاد في مزيد ولا امر خلاص لكن الاجتهاد ورد في الدعاء من الصحابة كثيرا جدا يصل لحد التواتر.
طب بالنسبة للصحابة يعني كيف أنا أشوف حتى من الشيخ علي في التلفزيون قال هم مجتهدين. طب في يعني
ولذلك ما أحتاجش للرجوع للإيه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول له أقول ولا ما أقولش لأنه مجتهد.
طب
أما غيره يدع العام يدع.
زي مجتهدين يعني مثلا سيدنا عمر كان طول عدد الحديث مش عارفها يعني مثلا حديث الاستئذان وكذلك سيدنا عثمان ملك الجدة وأبو بكر كذلك. طب ازاي نقيم كان في حاجات برضه من الاحاديث كانت تشمليهم والاصوليين اشترطوا بعض الضوابط مش موجوده
الاصوليين لما تكلموا على الايمان بالشريعه والاحاطه بها لم يقولوا بذلك الجمهور على الاقل لا يشترط في المجتهد المطلق ان يكون ملما بجميع فروع الشريعه يعني يبقى حافظ المليون و200 الف مساله في الفقه ما اشترطوش كده قالوا لا الجمهور اشترط حاجه ثانيه قال ان يكون ملما بالغالب او المعظم ويستطيع ادراك الذي يغيب عنه عن قرب لكمال الاته في الاجتهاد فدي ده ادوات الاجتهاد عنده او الات الاجتهاد عنده متوفره فيكفي في ذلك ان هو بطريقه عنده منهج والمنهج ده بسهوله يقدر يستنبط الحكم بخلاف ان ما عندوش منهج خالص ده غير مجتهد ده حاجه ثانيه خلاص هو بيتكلموا على كونهم مجتهدين انهم عندهم حصل عندهم زي ما تقول الامام السكي العصمه من الوقوع في البدعه ليه؟ دي ملكة الاجتهاد اللي تكونت عندهم بتعصمهم من الوقوع في البدع. تعصمهم من الشرك. ما يقعش في الشرك ولا يقع في البدع الصحابة. ولذلك لم يصف أحد من العلماء أهل السنة على مدار التاريخ أحد الصحابة بأنه مبتدع أو مشرك. ورغم أنه منع الإسلام. حد وصفه كده أيضا. لذلك هم معصومون من البدعة ومن الشرك. ليه؟ أهو ده نوع من الاجتهاد الذي استقام اصبع الاجتهاد ملكه نفسيه خلاص طبيعه سجيه اكتبت في انفسهم لرؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعتهم له فحصل عندهم الملكه دي اصبح هو عنده سليقه شرعيه سليمه ودي اللي جعلته وصف هذا الاجتهاد لكن يغيب عنه دليل ولا حرج لانه ما اشترطناش ولا اشترط جمهور العلماء الاصوليين او الاصوليين على ان يكون ملما بجميع الفروع تكون غاب عنه نص الامام ابو حنيفه ده شيء كبير جدا انه يعني على ان الاجتهاد لا يشترط فيه الامام بالنصوص لانه وضع القواعد القطعيه الاصوليه بتاعته وابتدى كل ما يقيس يلاقي نفسه وفق القران والسنه كل ما يقيس يلاقي نفسه وفق القران والسنه رغم ان هو يعني بضعفه في الحديث ليست كالائمه الاخرى زي بقيه الاربعه لكن رغم ان هو بضعفه في الحديث يعني انا سمعت قولا ينقله من العلماء كان الامام ابو حنيفه يجلس عنده علماء الحديث قالوا محمد بن حسن الشيباني روايه موفق كان تلميذ ابو حنيفه خلاص فكان يجلس عند علماء الحديث فيتناقشون فاذا قال انا ارى لم يدركه احد لا بحديث ولا بغيره اذا قال المساله قياس دقيق وقال انا ارى بعد ما هم يتكلموا كده ما فيش حد بقى دي حديث يقدر يردني. ليه؟ لانه قياسه موافق اصلا لاصول الشريعه اللي هي تعتبر الحديث فرع، تنطبق منه فرع، والاصول قطعيه فمنهجه ايضا مترتب على ذلك. ايوه طبعا، اظن لو كان الانسان عام جدا لا يخترع بس يعرف، او يعني اشياء بسيطه يعني، يعني زي الصحابي اللي هو كان يعتبر من الاعراب، معرفش هو من الاعراب ولا لا، قال ايه؟ ان لا احسن دندنتك ولا دندنه ابي بكر الا ان يقول اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اني اعوذ بك من النار، او اللهم اغفر لي وارحمني، حاجه كده. فقال حولها ندم الرسول اقر، فمثل حاجه كده عامه تيجي واحد يسال الجنه، خلاص مش هقول له لو حاجه الشيخ سؤال الجنه اه ولا، يعني في اشياء واضحه زي الشمس في الشريعه ما تحتاجش ان انا ارجع اسال العالم. لكن لو دعاء معين زي مثلا في بحث في الدعاء، هل يجوز اللهم اغفر لنا والمسلمين اجمعين؟ بعض العلماء لا، هل ما يجوز؟ ها؟ لا، لان في وعيد هنا، وان انتم الا واردها، والمغفره تقتضي دخول كل الجنه بدون الورود. هو أتلاقي فيه مناقشة بين العلماء في المسألة، خلاص؟ ليه؟ لأنها بحث دقيق شوية. لكن الحاجات العادية دي ماشي، دعا بالاسم الأعظم، اللهم إني أسألك وإنك أنت الواحد الأحد الفضل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لقد دعا الله بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجيب. استهادات واضحة، أنت تقول ألفاظ قرآنية وأسماء لله تعالى، ادعوه بالأسماء الحسنى، والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما قالش ترتيب معين، ما قالش صيغة معينة، خلاص؟ ما تدعو بالدعاء الفلاني في المعنى الفلاني، خلاص. ولكن بقى ابتدوا العلماء يستنبطوا اشياء من السنه او من روح الشريعه، فلما تطلب المغفره تقرنها بالغفور او بالرحيم، اللهم اغفر يا غفور، تطلب الرحمه اللهم ارحم يا رحيم مثلا، تطلب النصره يبقى تطلب بصفه القهر وصفه الجبروت، خلاص، يعني قهر العدو وما الى ذلك، اللهم انصرنا على اعدائنا يا جبار يا قهار مثلا، هكذا. التناسب ده موجود ومعترف به شرعا، يعني الشرع تجده في روح الشريعه هذا المعنى. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اولا بحديث السابق الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا، ورد في حديث ورد بصيغ مختلفه، ورد التكبير ثلاثا والحمدلله ثلاثا والتسبيح ثلاثا، يعني يقول الله اكبر كبيرا، ورد التثليث فيه اولا، في روايات بالتثليث، وهذه الروايه جايه بالافراد، التثليث يعني يقراه ثلاثه، وهذه الروايه بالافراد، وردت روايات بالتثليث، وروايات التثليث فيها اختلاف ايضا، انه يقول الله اكبر ثلاثا نسقا، الله اكبر كبيرا، الله اكبر كبيرا، الله اكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله كثرة وأصيلا، وسبحان الله كثرة وأصيلا، وسبحان الله كثرة وأصيلا. ورد ان هو في التسليم بتاعها ان كل السورة الصيغة نفسها ثلاث مرات، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله كثرة وأصيلا، ثلاث مرات. فورد الصيغة بس. وقالت انه وورد ايضا ان هذا دعاء الاستفتاح له اتمام. وجه يقول بعده وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض، اللي هو الدعاء الان. ورد في احد الروايات انه قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا واصيلا، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض. عن علي رضي الله تعالى عنه قال، يبقى روايات كثير، خلاص. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام الى الصلاه كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا من المسلمين وانا اول المسلمين. كان يقول هو عليه الصلاه والسلام وبيقرا الدعاء يقول وانا اول المسلمين، ونحن نقول وانا من المسلمين، الراوي هنا كتب وانا من المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه الخمسة إلا البخاري، هذا الحديث رواه مسلم أيضا، رواه الخمسة إلا البخاري. طبعا في لفظ كنت أنا ببحث عنه، وهو التلبية لغير الحاج، أو لبيك وسعديك، ودي كانت تلبية سيدنا انا ابن مالك انا لبيك وسعيت سيدنا انا ابن مالك اه لبيك وسعيت والخير كله لديك والشر ليس اليك وليس الرغباء والعمل او لعلك تلبيه ابن عمر يعني ابن عمر او لكن اذا اهو في التلبيه في غير الحج فساعات بتلاقي الناس بتذكر بالتلبيه بس التلبيه معناها ايه جردها من معنى الشرع وانقلها الى المعنى اللغوي اي ان اني مقيم على طاعتك اقامه بعد اقامه ده معنى التلبيه انا مقيم على طاعتك اقامه بعد اقامه فده معنى كلمه التلبيه فنلاقي بعض الناس يكون من اورادهم التلبيه في غير الحج كنوع من الذكر او وارد في الحديث النبوي في مسلم ها ان قال لبيك وسعديك في دعاء الاستفتاح في الصلاه فما يجيش واحد يستغربها منك الله ده خاصه بالحج اقول له اه خاصه بالحج ماشي لكن يجوز ان انا ادعوها في اي حاجه رواه الحمد الا البخاري نعم
ممكن احد يدعى في تكبيرات العيد في
الامام الشافعي التكبير بتاع اهل مصر ده تكبير فتح مكه الله اكبر كبير والحمد لله كثير فزع له في صلاه العيد سلموا الشريعه بمفهوم واسع واسع مش نفس التضييق والتحذير نعم اللي هو الله اكبر كبير نعم قال الشافعي فان زاد وقال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فحسب نص الشافعي كده قال حسب
حد الشيخ قال لك مفيش اصل نص شرعي مفيش سنه
لكن النص الشرعي قال الامام النووي اصح ما ورد ان يقول الله اكبر ثلاثا نسقا فقط
اه يعني
اه الله اكبر الله اكبر الله اكبر وده لفظ القران يعني تكبروا الله على ما هدى لا تنقصش كبيره ولا حاجه ده اصح ما ورد فيها كما ذكر النووي
بس يعني ما وردش عن النبي كان ورد عن الصحابه اثار لم يرد عن النبي حتى
نعم.
قالوا ان يجتهد كله تحت تكبيره
نعم بس انا بتكلم عن معنى اخر اصح ما ورد عن الصحابه
ده
لكن لما بقيت ذلك فيه اختلاف وفي ضعف وفي تنازع بين العلماء نعم الصيغه هذه طويله صيغه طويله الامام الشافعي في الفقه يقول انها او مدى الشافعي انه لا ياتي بها كامله للامام او الماموم اذا كان في صلاه جماعه لا ياتي بهذه الصيغه كامله انما يكتفي باولها فقط يقول ايه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ومسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول وانا من المسلمين يكتفي بهذا القدر لما يكون امام او ماموم اذا اراد ان ياخذ بهذا الحديث نعم الروايه اللي معايا هنا وانا من المسلمين بس انا فاكر ان الروايه الثانيه وانا اول مسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها اظن انها في المسلم لا هنقول وانا من المسلمين وانا من المسلمين لان هو عليه الصلاه والسلام اول مسلم وردت ايضا ادعيه اخرى سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وردت احاديث اخرى في دعاء الاستفتاح يبقى قلنا الامام والماموم يقتصر على البعض من الحديث لقوله وانا من المسلمين الى قوله وانا من المسلمين اما اذا كان يسلم منفردا ياتي بالصيغه كلها الى منتهاها كما ورد وده ورد في مسلم والكتب الثلاثه الا البخاري الاربعه الا البخاري التعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا التوسع في فهم النصوص هذه الآية تقول لك قرأت القرآن داخل الصلاة وخارج الصلاة فأعم انت عايز تقصرها ليه تخليها خارج الصلاة او داخل الصلاة هي أعم من ان تكون داخل الصلاة او خارج الصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قرأ الى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول الله اكبر كبيرا ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رواه اصحاب السنن عن الثلاث الترمذي والنسائي وابو داود عن ابي سعيد اي الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن سنان قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا قام إلى الصلاة الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول الله. هل هذا خاص بقيام الليل؟ لا برضه، هذا من الأدعية العامة التي تقال عند استفتاح الصلاة في النافلة والفريضة، ليس خاصا إماما مأموما منفردا تقرأ دعاء الاستفتاح، بس يا يلاحظ في حالة ما تكون مأموم أو إمام إنك أنت تختصر ولا تدعو الأدعية الطويلة. إذا ده ليس خاصا بقيام الليل، ممكن لفظ الحديث يقول إيه؟ إذا قام إلى الصلاة من الليل، لكن في حديث ثاني اللي هو اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. هذا الحديث إلى نهايته ده كان إذا قام من الليل، فخصصه العلماء ده خاص بقيام الليل الحديث ده، وأيضا الحديث بتاع التكبير أيضا. ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. طيب الرواية فيها زيادة طبعا، إن بعض العلماء قالوا إيه الوارد استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيجوز أن تزيد إيه السميع العليم من الشيطان الرجيم ليروها في القرآن أيضا.
ممكن نجد ماشي؟
لا خليك الصلاة يعني خليها مبنيها أصلا على إيه، خليها على نوع من التحديد والتضييق ماشي، فإن زدت لحرج مش هتبطل الصلاة، ولكن تبقى ولا يكون مكروها، لكن الافضل الالتزام بالصيغ الوارده ده افضل. خلاص كيف في الادعيه عموما الافضل طبعا باكتفاء، ما حد يقول لك يعني انا هدعي بدل الدعاء بدل دعاء النبي في مكان معين، اقول لك جائز، لكن الافضل ان تاتي بالدعاء النبوي خلاص ده اعلى. زي سيدنا الامام النووي مثلا هو بيشرح في القنوت، يقول ايه في قنوت سيدنا صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت، وفي قنوت عمر خلاص اللي هو اللهم لعن معدل السفرة والمشركين، واللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، قنوت سيدنا عمر كان بيدعو به ورد رواه البيهقي، او يدعو بما شاء. وبعدين ينظر في الخلاف المسألة، هل يدعو بالقرآن آيات قرآنية؟ قال يجيز ما زلت النووي بها الدعاء، يا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، كل ده جائز، لكن الافضل ان ياتي بالدعاء النبوي. طيب لو اراد ان يجمع بين الادعيه يبقى يقدم الدعاء النبوي وبعدين دعاء سيدنا عمر وبعدين ما شاء من الادعيه، هكذا الترتيب والادب يعني. فاذا اراد ان يقتصر فالافضل ان يقتصر على الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
لو اراد ان يدعى بالقران يبدا بالقران ثم النبي، ولا
هو ايه
اراد ان يدعى بالقران يبدا
لا يدعو بالدعاء النبوي. زي الوقت الذي خصص للذكر، ايه الافضل فيه ان انا اقرا القران ولا يذكر بعد صلاه العصر مثلا؟ انا مخير في وقت هذا، مخير فيه بين حدثين، اما ان اقرا قران او اذكر. يبقى لان هذا الوقت مخصص للذكر وقراءه القران ليس له وقت محصور خلاص. فيبقى الذكر كل عباده في وقتها افضل من غيرها قاعده، قالها الشيخ الامام سيدنا شيخنا اشرف العدد، كل عباده في وقتها افضل من غيرها. فهنا الذكر افضل من القران في الوقت ده في المكان ده خلاص، يبقى يقدم الذكر على قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن لا وقت لها مخصص، وهذا وقت مخصص للذكر، فأقدم المخصص. هتقيس عليها في ايه؟ في نفس المكان هتحط حاجة بدلها أو تزيد عليها؟ بس أفضل الالتزام بالصيام، ده أفضل. سنة المري أولى بالاتفاع كما يقول سيدنا الشيخ حاتم. لكن لو فعل غير أو حتى اللفظ يدل أفضل، إذا الثاني فاضل وده أفضل، وليس الثاني بدعة أو حراما أو مكروها، لا ده بتجد أو بيقول لك دعاء سيدنا عمر فين في قنوت الفجر؟ طب ما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم معروف قنوت الفجر، سيدنا ابن عمر كان بيدعو دعاء ثاني، هو البيهقي أربع أدعية أو دعاء طويل كان بيدعو به سيدنا عمر غير دعاء سيدنا رسول الله. يعني ربنا جعل يعني كأن ربنا أراد إن سيدنا عمر يفعل ذلك حتى ما يجيش حد يضيق ويحذر. ده سيدنا عمر فعل كده، أنا أسلوب إنه يتبع لما دعاء النبي موجود. طب سيدنا أنس وسيدنا سيدنا عبد الله بن عمر كانوا يدعون في كانوا يعني تلبياتهم مختلفة عن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، بل والآخرين كان لهم أدعية مختلفة من الصحابة. منه من كان، فمن المكبر فلا ينكر عليه، ومن المهلل فينكر عليه. كان شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج الكلبية، فمن المكبر فلا ينكر عليه، ومن المهلل فلا ينكر عليه، رواه البخاري وغيره. كان منهم اللي بيكبر، ومنهم اللي بيهلل، ومنهم اللي بيدعو بدعاء سيدنا ابن عمر يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك وليك الرضا والعمل، وسيدنا انس يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، يعني ادعيه مختلفه هي. وكان رسول لم ينكر، لم ينكر الصحابه بعضهم على بعض، ولا وفي روايه لم ينكر علي، ان الرسول ما انكرش عليه ايضا احد الروايات. مبني المجهول مبني النصوص، مبني المجهول مبني البعد. نعم لا هو يعني نرى الاسراف زائد، ان واحد يقعد ساعه كده يقمص، طب ما تخليها يعني، او مثلا اديك مثال، بس هذا برضه ده يقتضي التحريم او كراهه، الناس عايزه تسمع كده تسمع. لم يرد اصلا ان القنوط، لم يرد قنوطا عند ختم القران قبل الركوع في مكه يفعل ذلك، والمدينه تلاقي بعد ما يقرا سوره الناس في اخر يوم من رمضان او في ليلة السبع والعشرين بيدعو قبل الركوع، لم يرد اصلا ده لا 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 في ختم القرآن وان دعاء قبل الركوع، الا عند الامام مالك يرى ان دعاء قبل الركوع، بس برضه في المسألة دي لا، لانه ما ورد اصلا ان هو يقنط في الصلاة عند ختم القرآن عند الامام مالك، بس ده في الفجر، لكن دايما بيأتي في الوتر في ويدعو قبل الايه قبل الركوع يعني بالله. ما ردش اصلا، لكن هو اجتهاد قبله العلماء وفعله اهل الحرمين، خلاص لا حرج، لكن لو كونوا السنه لا مش سنه.
طب لو المأمومين راضين بكده
ان هم خلاص لا حرج، لان يفعل ما يشاء الامام دين منهم التطويل وما الى ذلك، اذا كان يصلي، اذا كان اماما لقوم محصورين راضين بالتطويل وليس فيهم امراه ولا عبد الا لابن سيده او زوجها، خلاص اذا كانوا قابلين. هو يكون ايضا في المسجد غير المطروق، في المسجد المطروق اللي هو في الطريق العام، اي واحد يمر فيه يخش يصلي، فتيجي يلاقي راجل بيصلي بجزء ما ينفعش، المسجد الخاص بتاع القوم، امام لقوم محصورين راضين بالتطويل ليس فيه امراه ولا عبد الا لو كان المراه يبقى باذن زوجها والعبد باذن ايه سيده.
يبقى معانا لو في حاجه اصلا في رمضان اليوم بيصلي بأقل من جزء،
يصلي بما شاء لا حرج،
يعني كل بيصلي جزء جزء
لا بيصلي جزء، في ناس بتصلي ثلاث اربع ايام. ده مره هنا الشيخ خلص الرحمن 20 ركعه. لا كده هو قلنا لكن العبرة زي ما بقول لك كده قاعدة من الورق، اقول لك قواعد الا اذا كان اماما لقوم محصورين راضين بالتطويل، هم راضين وهم محصورين يسلم معاك 5000 واحد راضين خلاص من الجو عايز تروح تسلم عنك تروح، مش عايز تروح ما تروحش، لكن هو شيء كويس لا حرج. اختلاف الناس في القوة والضعف في القيام، يعني في الكبار لا يستطيعون الا ان يصلوا في جامع الازهر بربع كل التراويح بربع واحد، كل آية فيها ركعة، كل ركعة فيها آية واحدة، ويستفيد الدرس كبار سن، ناس وراها اشغال، واحد تاني فاضي خالص، واحد تاني متوسط، واحد تاني عنده قوة ومعاه مور الشغل يصلي بقى 15 جزء 20 جزء. ورد يعني حتى ورد في هذا المعنى ان هو كانوا يصلون بالبقرة في الليلة، والبقرة جزئين ونص، تصورت كده ان هو كانوا في التراويح يصلون بالبقرة في الليلة في الواحد والبقرة جزئين ونص.
الشيخ
بالاتفاق الا اذا كان اماما لقوم محصورين راضين بالتطويل.
الشيخ اسامه لازال
بيختم في العشاء بس كل شهر كل 15 يوم، يعني بياخد العشاء في جزئين كل يوم، يقيم العشاء بعدين ساعتين وياخد العشاء في جزئين.
لازم تاخد اربعه
اربعه ايه؟ في حرج على
الناس اللي وراها تاول يعني
خلاص هي واحد عنده قوه بدنيه واستطاعه خلاص هو فاضي ما وروش حاجه ما عندوش شغل ثاني يوم ها او ربنا فتح عليه عنده قوه خلاص لا مانع ان انا اجعل هذا الانسان يستنتج قوتي وما زاد من يستنتج قوته وما زاد عنده من قوه وعنده اقبال على العباده وصاحب. في ناس حصل لهم امراض بسبب هذا، انا جاتلي كذا حاله حصل لهم امراض بسبب كده، وداخل المسجد ما تجين ايه رأي بقى وإلى الآن يعالج منه قالوا بتاع 10 سنين في الحالة دي كان واقف وفضل يصر على الوضوء لغاية لما حصلت حالة معينة وفي المسجد ده إذا ده اختلاف ناس أما تجي نفسك إيه اختلافوا من الأعمال ما تطيقون بس هو طاقته كده وأنا طاقتي أقل خلاص إذا أنا أتلف ما أطيق وهو يتلف أنا أطيق بس خلاص ما استحمل غلط لكن ما تكلفش نفسك ما لا تطيق يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك جدك هنا بالفتح طبعا وجدك هنا اي بمعنى ارتفع شانك وعظم امرك ولا اله غيرك ثم ولا اله غيرك ثم يقول الله اكبر كبيرا هنا التكبير مره واحده ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه من همزه ونفسه طيب. رواه أصحاب السنن وأتى عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب أو خنزب مثلث فإذا احتسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثة قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني رواه مسلم في الرقية في كتاب الرقية يعني ابن مسلم في كتاب الرقية يبقى التعوذ قبل السفر ماشي وذلك كما يقول الشيخ قبل الدخول في الصلاة لو احتجت انت بالوسوسة وانه منشغل قبل دخول في الصلاة وانت وسوسة قبل الصلاة فيها تفعل ذلك قبل الصلاة تستعيد ثلاثة وتسرع المشاكل فتعود بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثة يقول الشارح قبل الدخول في الصلاة والتثليث راجع للتعود والتفعل انك تتعود ثلاثة وتكتب ثلاثة ففعلت ذلك فأذهب الله عني رواه مسلم في الرقية التأمين عقب الفاتحة والله تعالى أعلى وأعلم. المرة القادمة التأمين.